بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما في مثل هذه الليلة نحن على موعد مع درس في الآداب كتابنا وكتاب تحفة الطلاب بنظم غرر الآداب وصلنا إلى الباب الرابع الذي هو الأدب مع العلماء قال غفر الله له وهو يتابع ذكر الآداب مع العلماء قال واحضر مكان الدرس لا تأخر وانصت وقيد لا تحد النظر ولا تمد الرجل أو تكلم لا ترفع الصوت وكن مبتسما وابدأه بالسلام والدعاء له ولا تقاطع لا تلح في المسألة آثره وكرمه وبر أمره ولا تمل له وتفشي سره واحرص على القرب ولا تجفوه ولا تقدمه فذا تنبيه قوله واحضر مكان الدرس لا تأخر من الآداب الحضور إلى مكان الدرس قبل حضور المعلم يكون حضور الطالب قبل حضور المعلم ليتجهز ليستعد لحضور الدرس ولا يتأخر عن الدرس لا يتأخر عن الدرس لكي لا تفوت عليه الفائدة وهذا كثير من هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم كان أحدهم يقول لازمت درس فلان 40 عاما لم أتأخر يوما لازم درس شيخه سنوات لا يعلم من نفسه أنه تأخر يوما واحدا الله المستعان بخلاف حالنا هذه الأيام على بركة الله يوم يتقدم يوم يتأخر ويوم يحضر نصف الدرس ويوم من آخر الدرس ويوم ينعس في الدرس لا يدري ما يقول المدرس وهكذا أحوال مزرية لا يتأخر وسواء كان هذا التأخر تأخر في الحضور أو تأخر في الحلقة لا يبقى إذا كان الدرس واسع والحلقة كبيرة يحضر الطالب بعيد عن المدرس بل يحاول يقترب من أجل أن يستمع إلى الفائدة وأن يستفيد مثلا إذا كان في أحد دور العلم ومراكز العلم يذهب يبقى خلف سارية في آخرة المسجد يعبث ويلعب وينعس ما أحد يشعر به ليس من الآداب أن يتقدم إلى الصفوف الأول حتى ينال من الفائدة ما يعود عليه بنفع في دنياه وأخرى قال وانصت قال النبي عليه الصلاة والسلام لجرير استنصت الناس يا جرير انصات أمر مهم وهو وسيلة الفهم أما الضوضاء والشوشرة وعدم الانصات فهذا ليس كفيلا بل هو من أسباب الحرمان وليس من الآداب بل الإنسان ينصت للدرس وللموعظة ولهذا الإنصات هو إنصات القلب لهذا قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا تقصد السماع إنصات القلب حتى يعي السامع ما يقوله المتكلم وانصت وقيد هذا أيضا من الآداب تقييد الفوائد تقييد العلم ليس كحال الآن هذا حال ليس حالة طالب العلم الذي يريد الفائدة طالب العلم هذا حالة من يمشي من اتخذ العلم عبارة عن نزهة أو فكاهة أو تمشية وقت حالة الطالب أن يكون لديه قلم ودفتر يقيد الفوائد العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة، فإذا أصبت غزالة فلا تتركها بين العوالم طالقة. البيت الأخير فيه نقص لم أستحضر تمامه في هذا المقام. على كل ما فإن القيد مهم جدا، كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. فلهذا لابد أن الإنسان يهتم بماذا؟ بقضية الكتابة، دون العلم بالكتابة. فإن الكتابة كما سمعت من وسائل حفظ العلم، من وسائل حفظ العلم، ولأنه يسهل للإنسان أن يراجع معلوماته إذا قيدها. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، فذاك فيه شرف وفخر ورتبة جليلة وقدر. ويقول الآخر وهو يبين أهمية الحفظ، وأنه لا يكتفى بمجرد الكتابة فقط، إنما الكتابة وسيلة للاستحضار وللحفظ. قال جامع العلم تراه دائما، ليس ذا علم ولكن ذا غلط، وتراه حسن الخط إذا كتب الخط بصيرا بالنقط. فإذا سألته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفر، في كراريس جياد أحكمت، وبخط أي خط أي خط. فإذا قلت له هات لنا، حك لحيه جميعا وامتخط. ما في العلم قد دونه في ذلك القرطاس، لكن لم يراجع المعلومات. لأن لابد من أمرين اثنين، كتابة ثم حفظ. قال وانصت وقيد، لا تحد النظر. من الآداب النظر إلى المعلم، لكن ليس من الآداب أن يحد النظر إليه باستمرار، لأن هذا يتنافى مع الأدب ويسبب إحراجا للمعلم، ولكن ينظر ويصرف النظر. هذه الآداب من أين جئنا بها؟ هذه من كتب العلم، دونت كتب في الآداب. هناك مثل كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني، كتاب لذيذ جدا. وهناك كتاب لأحد المعاصرين والشيخ بكر أبو زيد سماه حلية طالب العلم. هناك كتاب للخطيب البغدادي سماه شرف أصحاب الحديث. وكتب كثيرة ألفت في هذا الجانب، في آداب الطالب مع شيخه، وكذلك آداب المعلم، كيف يلقي الدرس، وما هي الآداب التي يتحلى بها، ومتى يلقي، وما هي الأشياء الممنوعة التي يمنع منها المدرس في أثناء تدريسه، أشياء كثيرة. فلا يحد النظر، لا يحد النظر، بل ينظر ثم يصرف نظر. قال ولا تمد الرجل، أيضا مد الرجل أثناء الدرس هذا من الإخلال بالآداب، إلا إذا كان الإنسان مريضا متعبا أو شيخا كبيرا يحتاج إلى أن يمد رجله فلا مانع، فلا إفراط ولا تفريط. كما قلت لكم، فليس على طريق الصوفية التقديس للمعلم، وما يدخل إلا على الخلف، يدخل يدخل وهو يحبو، وإذا انصرف ينصرف ينصرف وهو يرجع القهقراء من أجل لا يولي شيخه الدم. هذا لا إفراط ولا تفريط. فما دام الإنسان شابا وصحيحا فلا يحتاج إلى أن يمد رجله، وهذا إخلال بالأدب. وأما إذا كان يحتاج إلى رجل، قد إلى مد رجله، قد يكون إنسان معوض. في أناس يحضرون حلقات العلماء وعندهم إعاقات، ربما يمشي على عكاز أو على كرسي، يحتاج أن يمد رجليه، فلا إفراط ولا تفريط. ولكن هذه كما سمعت هي من الآداب. ما هي فائدة بعض هذه الآداب؟ ما هي فائدة هذه الآداب؟ فائدتها أن يحصل هناك ألفة وأنس بين المتعلم وبين المعلم، حتى يعلم المعلم بنصح وبإخلاص، وحتى يستفيد أيضا المتعلم. قال بعض السلف تعلمنا العلم، تعلمنا الآداب قبل أن نتعلم العلم، ثم تعلمنا العلم فازددنا به أدبا. وهناك مثل وهو صحيح، يقال في المدارس مكتب على جدرانها. ما هو هذا المثل؟ التربية قبل التعليم. كلام صحيح، التربية قبل التعليم، وهذا يشهد له الأثر الذي قلته لكم آنفا. تعلمنا الأدب ثم تعلمنا العلم فازددنا به أدبا، فازددنا به أدبا. هذا أمر مهم. قال: ولا تمد الرجل أو تكلم، لا تتكلم أثناء الدرس إلا إذا طلبت منك المشاركة أو سئلت. أما أن تتكلم مع زميلك مع صديقك وخارج الدرس هذا ليس من الآداب. لا ترفع الصوت، لا ترفع الصوت على المعلم على سبيل التسخط أو على سبيل الخصام أو على سبيل التضجر. إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمك. الطبيب والمعلم يحتاجان إلى الرفق معه. أعيد الأبيات: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. ما يؤدي الرسالة وافية إذا أنت لم تكرمه. فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه. حبك وصلت إلى طبيب فبدأ يسائلك بعض الأسئلة فرفعت صوتك وتضجرت وأسأت الأدب، ماذا ستكون النتيجة؟ التفريط في حقك ولا يهتم بعلاجك. إذا اصبر لدائك وتحمل مسؤولية نفسك لأنك لم تكرم الطبيب. وهكذا أيضا تماما المعلم. والشيء بالشيء يذكر وهي كطرفة. يذكر أن للرشيد كان لأبنائه مؤدب، وكان يؤخر راتب المؤدب هذا، يدخله من شهر إلى شهر. فجاء الابن الرشيد يقرأ على أبيه الورد الذي علمه المعلم المؤدب ذلك اليوم. قال: ماذا قرأك اليوم؟ قال: وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت في المنام، إني رأيت سبعة، إني رأيت أحد عشر كوكبا، فأكيد كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال: هكذا علمك المؤدب؟ قال: هكذا. قال: ما هذه القراءة؟ قال: علمني المؤدب هذا، دعاه. قال: أي قرآن هذا؟ قال: أنت تدخلني من شهر إلى شهر وأنا أدخله من سورة إلى سورة. جزاء الوفاقة. نعم، ذكر هذه القصة صاحب كتاب محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء والذي هو الراغب الأصفهاني. قال: وكن مبتسما. أيضا الابتسامة هذه من الآداب مع المعلم. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، إذا كانت في وجه أخيك صدقة فهي في وجه معلمك صدقة مؤكدة، ليست صدقة فقط. وأيضا ليتحلى الإنسان بالوقار، ليكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضحكه التبسم، كان أكثر ما يضحك تبدو نواجذه، ما يسمع عنه قهقه ولا يسمع عنه صوت بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو اللائق بوقار الإنسان، فلا يعود الإنسان نفسه الضحك بالصوت إلا ما ندر شيئا نادر حتى يسمع صوته، ولا يقال محرما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكثرة الضحك، ما قال إياك والضحك، إنما نهى عن إيش؟ عن كثرتها. فكثرة الضحك تميت إيش؟ القلب، وتذهب وقار الإنسان. إنما يكون إنسان دائما بالصوت يضحك 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 يضحك، يقسو قلبه ويقل وقاره، فيكون ضحك الإنسان تبسم. وإذا احتاج أن يسمع له صوت فليكن نادرا، ليكن ذلك نادرا. انظروا كيف نحن بحاجة إلى هذا الآداب، آداب مهمة جدا. قال: وابدأه بالسلام. أيضا من الآداب مع المعلم أنك إذا لقيته تبدأه بالتحية، تبدأه بالسلام، وهذا أدب مع المعلم وهو أدب مع الكبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسلم الصغير على الكبير. فإذا رأيت إنسان أكبر منه تبدأه بالسلام: السلام عليكم. رأيت معلمة ابدأه بالسلام، ولا تنتظر حتى يسلم عليك هو. والدعاء له: السلام عليكم، حفظكم الله ورعاكم، كيف حالكم شيخنا، كيف حالكم أستاذنا. تبدأه بالسلام ثم تدعو له لا إله إلا الله. ما أعظم تأثير هذه الكلمات. ف في قلب المعلم عند أن تلقاه وتسلم عليه ثم تدعو له، ولا تقاطع أثناء حديثه، لا تقاطع ويتكلم أنت بعد تقاطع، أو تأتي بمعلومات ويتكلم بكلمة تقول لا لكن الشيخ الفلاني قال كذا وكذا، يتكلم في حديث في مسألة فقهية يحرها يا شيخ لو سمح العالم الفلاني قال كذا وكذا خلاف قولك، هذا ليس من الآداب. انصت، هو يعلم قبل أن تعلم أنت أن هذه المسألة قد قال فيها فلان كذا وكذا، ويعلم هذا الشيء، ولكن هو يقرر المسألة على سبيل الاختصار وعلى سبيل التحرير ليس على سبيل ذكر الخلاف. فلا تقاطع، لا تلح بالمسألة. أحيانا كل إنسان في حلقة عالم، حلقة المعلم، ثم يسأل بسؤال المعلم، خاصة عند أن تكون في مجالس عامة يحضرها خليط من الناس، افترض يكون مثلا في كل إنسان في مجمع مسجد فيه أخلاط الناس على اختلاف طبقاتهم، أو في مجتمع وضع ساخن، فيأتي واحد فضولي يا شيخ ما قولك في الجماعة الفلانية أو في الشيخ الفلاني، ذاك يسكت عمدا يتجاهل ماذا؟ السؤال، لأنه لو أجاب السائل أثار قضية، أثار ضجته، فذاك المسؤول يحاول أنه يتجاهل السؤال ويجعل نفسه كأنه يسجع، فإذا بالتلميذ الأحمق ذاك يكرر السؤال مرة ثانية ليقحم الشيخ مرة ثانية، فلا يليق. إذا سألت سؤالا فتجاهله المسؤول فاعلم أنه ليس من المناسب أن يجيب عنه في ذلك الموضوع، فخذه على انفراد واسأله بسؤاله، واعلم أن العلماء يفقهون متى يجيبون على سؤال السائل ويعرفون المصالح والمفاسد. قال آثره وكرمه وبر أمره. آثره الإيثار، إذا كان الإيثار محمود في حق أي مسلم كما قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فما بالك إذا كان الإيثار لمن؟ لمعلم، لا شك أنه أولى وأولى. آثره وكرمه، الإكرام يكون حسا ومعنى، اكرمه عند التخاطب معه، لا تخاطبه باسمه المجرد، خاطبه بلقبه بوصفه الذي يدل على التبجيل والاحترام، أو بكنيته يا شيخ يا أبا فلان يا أستاذنا يا معلمنا، هذه الكلمات التي فيها نوع من التوقير والتبجيل والاحترام، ولا تخاطبه كأنه زميل معك في المدرسة أو شخص ليس له قيمة، هذا ليس من الأدب. وبر أمره، إذا أمرك بأمر بادر إلى امتثال ذلك الأمر، بادر إلى امتثال ذلك الأمر، كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر صنفان، من هم؟ العلماء والأمراء. أولي الأمر صنفان من الناس، العلماء والأمراء. وإذا كان الأمراء ولاة على الناس فالعلماء ولاة على من؟ على الأمراء. إذا كان الأمراء ولاة على عامة الناس فالعلماء ولاة على الأمراء، فطاعتهم آكد. قال ولا تمل له وتفشي سره. لا تمل، بعض الناس يصاحب أستاذه السنة والسنتين أو الشهر والشهرين، وبعضهم الأسبوع والأسبوعين، وإذا به يمل ويضجر منه ويصبح ليس لمعلمه عنده أي قيمة، يكون بداية متهيب مجلا له موقرا له ثم يمل، وهذا ليس من الأدب. بل كلما ازددت ألفة، كلما ازددت خلطة ازدد ألفة ومودة ورحمة. ولا تفشي سره، لا تفشي سر المعلم، إذا أكرمك الله عز وجل بقرب من ذلك العالم من ذلك المعلم حتى أصبحت من حاشيته ومن بطانته ومن خواصه وأفضى لك بعض أسراره وبعض أموره، لا تفشي تلك الأسرار. إذا كان لا يجوز أن يفشي الإنسان سر صديقه أي إنسان من الناس، فسر المعلم من باب أولى. واحرص على القرب، احرص على قربك من المعلم حسا ومعنى، لأنك كلما اقتربت منه نلت من إحسانه وتعلمت من أدابه. أحيانا يستفيد الإنسان من مجرد مجالسته للمتعلم حتى لو لم يتكلم، يستفيد كيف أخلاقه، كيف تعامله، كيف يواجه المشاكل، كيف يواجه الأعداء، كيف يتعامل مع الأمور، تستفيد
دروس ظاهرة وباطنة.
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجلسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يطيبك، وإما أن تبتع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة. وهكذا الصالح من العلماء والمتعلمين إما أن يتشفك بالفائدة، وإما أن تطلبها منه، وإذا لم يعطيك ولا تطلب فتجد منه آثار العلم، آثار الصلاح. قال: واحرص على القرب ولا تجفوه. لا تتعامل معه بالجف ولا تجفوه الجفاء، لا تغاضبه، لا تخاصمه، ولا تقدمه أي لا تتقدم بين يديه، لا تتقدمه لا بقول ولا بفعل، فلا تنبيه، لا تتقدم، لا تسارع إلى الجواب. إذا طرح عليه السؤال لا تسارع إلى الجواب، هذا أدب مهم. كما أذكر لكم أحيانا كان شخص يجلس بجانب القاضي العمراني رحمه الله، فكان توجه أسئلة، ذاك الذي بجانبه يقفز إلى الجواب قبل أن يجيب عليه القاضي. فكان بعض الناس يقول: أنا أسأل القاضي ما أسألك أنت. فهذا ليس من الأدب، لا تقدم. إذا طرح السؤال على شيخك حتى لو كنت تعلم أنت الجواب فلا تتقدم بالجواب إلا إذا أحال إليك، قال: عندك جب أجب عن السؤال، ولا تقدمه فذا تنبيه. ذكرنا هذه الأدب على وجه الاختصار، ونكون بالتالي قد انتهينا من الأداب في هذا الباب الذي هو الأدب مع العلماء. وسيأتي معنا الباب الخامس، الآداب في النفس. كيف تتأدب أنت مع نفسك؟ كيف تهذبها؟ كيف تصلحها؟ وما هو المطلوب منك؟ هذا ما سنأخذه إن شاء الله في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.